على ذكر الله التقينا أحبابا مؤمنين.
مستمعينا الكرام، لأطفالنا الصغار حق علينا ولهم من إذاعتنا نصيب.
ذكر الله التقينا أحبابا مؤمنين على ذكر الله.
لأجل ذلك اسمحوا لنا أن نأخذ هذه الفترة الإذاعية لنا لأحباب الله الأطفال، ولا مانع عندنا من أن تتابعوها معنا يا أحبابنا الكبار. أيها الأصدقاء الأعزاء، يا أحباب الله، حان الآن موعدكم مع واحة الأحباب لنتابع كل ما هو مفيد وممتع. واحة الأحباب لكل الأحباب، ويا مرحبا فيكم.
تجمعنا إذاعتنا وتمتعنا وتروينا وتمتعنا وتروينا وتمتعنا وتروينا رحيق الآيات العطرة وعبك سنة هادينا وعبك سنة هادينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الأحبة، يا أحباب الله وأحباب رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم واحة الأحباب.
واحة الأحباب لكل الأحباب، ويا مرحبا فيكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد
صدق الله العظيم.
إذاعة القرآن الكريم، إذاعة الحق والدين.
والآن مستمعينا الأعزاء مع حلقة جديدة من المسلسل الأسبوعي
سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. في سيرة المختار فيض من الآثار المصطفى خير البشر نور من الأنوار صلى عليه الخالق المصطفى وصحبه قد احتواهم دربه في طاعة الجبار الخالق القهار صلى عليه الرازق قد نشر الإسلام حتى غدا نظاما ومنهجا للبشر بما به استقام صلى عليه الخالق.
بعد وفاة جد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كفله عمه أبو طالب وضمه إلى بيته ليعيش مع أبنائه. كان عمه يكرمه ويرعاه، لقد أصبح المسؤول عنه بعد أمه وجده، وهو ابن أخيه عبد الله الذي رحل مبكرا. ثم إنه يتميز عن جميع الأطفال بالفهم والوعي وحسن الخلق وترك اللهو والهزل.
إنه يختلف عن جميع أطفال مكة، كأنه رجل وليس طفلا.
أظن أن عمره لم يتجاوز 12 بعد، وهو يطلب من عمه أبي طالب أن يأخذه معه في تجارته إلى الشام.
أترى؟ لأنه يريد أن يتحمل قسطا من المسؤولية.
ومع صغر سنه فقد وافق له عمه واصطحبه معه.
وفي الطريق إلى الشام وصلت القافلة بصرى، وبها راهب يقال له بحيرة، كان يقيم في صومعة له يتعبد، وهو يمتلك علم أهل النصرانية في كتاب يتوارثونه. كان بحيرة هذا لا يكلم من يمر به من القوافل ولا يعرض لهم حتى كان ذلك العام. فلما نزلوا قريبا من صومعته صنع لهم طعاما كثيرا، وذلك فيما يزعمون عن شيء رآه وهو في صومعته، يزعمون أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركب حتى أقبل وغمامة تظلله من بين القوم، ثم أقبلوا فنزلوا في ظل شجرة قريبا منه، فنظر إلى الغمامة حين أظلت الشجرة ومالت أغصان الشجرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استظل تحتها. فلما رأى ذلك بحيرة نزل من صومعته وأمر بطعام فصنع، ثم أرسل إليهم فقال:
يا معشر قريش، إني صنعت لكم طعاما وأحب أن تحضروا كلكم، كبيركم وصغيركم، عبدكم وحركم.
إن لك لشأنا اليوم، ما كنت تصنع هذا بنا وقد كنا نمر بك كثيرا، فما شأنك اليوم؟
صدقت، قد كان ما تقول، ولكنكم ضيوف وقد أحببت أن أكرمكم طعاما فتأكلوا منه كلكم.
وكان لبحيرة ما أراد، فقد لبى القوم دعوته وحضروا طعامه، ولكن محمدا تخلف من بين القوم لحداثة سنه.
يا معشر قريش، لقد دعوتكم جميعا، فلماذا يتخلف بعضكم؟
ما تخلف أحد ينبغي له أن يأتيك إلا غلام، وهو أحدثنا سنا فتخلف في رحالنا.
ادعوه فليحضر هذا الطعام معكم.
فنزلوا عند رغبة بحيرة وجاءوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم ليحضر الطعام معهم. فلما رآه بحيرة جعل يراقبه مراقبة شديدة وينظر إلى أشياء من جسده وقد كان يجدها عنده من صفته، حتى إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقوا قام إليه بحيرة وسأله:
أسألك بحق اللات والعزة، ألا أخبرتني عما أسألك عنه؟ ها، ما لك تشيح عني؟
أشاح الرسول عن بحيرة وقال له: لا تسألني باللات والعزة شيئا، فوالله ما أبغضت شيئا قط بغضهما.
لقد سألتك بهما لأنني سمعت قومك يحلفون بهما، سألتك بالله إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه.
فجعل بحيرة يسأله عن أشياء من حاله ونومه وهيئته وأموره، وجعل رسول الله يخبره، فوافق ذلك عند بحيرة من صفته. ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه موضعه من صفته التي عنده، ثم أقبل على عمه أبي طالب.
يا أبا طالب، لقد قلت لي إن هذا الغلام هو ابنك، ولكنني أعلم غير هذا، فما هو بابنك؟ وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا؟
فأجابه أبو طالب بأنه ابن أخيه، وأن أباه قد مات وهو ما يزال في بطن أمه.
ارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه اليهود، فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفته قتلوه، لأنه سيكون لابن أخيك هذا شأن عظيم.
فأسرع أبو طالب وأعاد ابن أخيه إلى مكة.
من بين جمع الصبية مميز بالحكمة، من بين جمع الصبية مميز بالحكمة، اليافع اليتيم مفوه حكيم، اليافع اليتيم مفوه حكيم، يبدو عليه الأثر بأنه المنتظر، يبدو عليه الأثر بأنه المنتظر، لذاك خافوا غدر من قد كفروا بالبعثة، قد كفروا بالبعثة.
وبدأ رسول الله بالعمل، فصار يرعى الغنم مقابل أجر يأخذه من أصحابها، ثم عمل بالتجارة. وعندما بلغ 25 عرضت عليه خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجرة، على أن تعطيه أفضل مما تعطي غيره من التجار. وكانت السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها تستأجر الرجال في مالها. ولما بلغها عن رسول الله ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه، بعثت إليه وعرضت عليه ما عرضت، فقبل رسول الله وخرج في مالها، وخرج معه غلامها ميسرة حتى قدم الشام، فباع سلعته التي خرج بها واشترى ما أراد أن يشتري، ثم أقبل قافلا إلى مكة ومعه ميسرة. فلما قدم على خديجة بمالها باعت ما جاء به، فكان ضعف ما كان لها في الأصل، ثم بلغها من غلامها ميسرة ما بلغها عن سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك بعثت إليه وقالت له بأنها قد رغبت فيه وشرفه في قومه وأمانته وصدق حديثه، ثم عرضت عليه الزواج منها. كانت السيدة خديجة بنت خويلد أوسط نساء قريش نسبا، وأعظمهن شرفا، وأكثرهن مالا، وكان كل رجل من قومها حريصا على أن يتزوج منها لو يقدر، ولكنها اختارت محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام.
بالخلق الكريم والأدب العظيم،
بالخلق الكريم والأدب العظيم،
بالطهر والنقاوة والجود والسماحة،
بالطهر والنقاوة والجود والسماحة،
الشرف العالي لها حازت به عنوانها،
الشرف العالي لها حازت به عنوانها،
واختارت الرسول لفضله العميم،
لفضله العميم.
استشار الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب في مسألة زواجه من خديجة، فوافق وطلبها له من وليها، فوافق وتم الزواج. وكان زواجه بها موفقا، حيث شعر كل من الزوجين بالاستقرار المادي والنفسي، ورزق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبنائه منها، عدا إبراهيم، فإنه من مارية التي أهداها له المقوقس كبير القبط في مصر، وأولاده من خديجة هم القاسم وعبد الله، ويلقب بالطيب والطاهر. أما بناته فهن زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وقد ماتوا جميعا في حياته إلا فاطمة، فإنها ماتت بعد 6 أشهر من وفاته عليه أفضل الصلاة والسلام. سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
في سيرة المختار
فيض من الآثار،
المصطفى خير البشر
نور من الأنوار،
صلى عليه الخالق
حبيبي يا رسول الله.
إذاعة القرآن الكريم، ملتقى الأحباب.
اقرأ يا إنسان، اقرأ اقرأ حتى تعلم، اقرأ اقرأ كي تتعلم، اقرأ يا إنسان، اقرأ يا إنسان.
أهلا بك صديقنا المستمع في حلقة جديدة من اختراعات. إنها الحلقة 6، وسنحدثكم فيها عن القنبلة النووية. لكن هل تذكرون موضوع الحلقة السابقة؟ كانت عن الصاروخ. هيا بنا إلى الحلقة الجديدة من هذا المسلسل.
أسام، هل يمكن أن تقول لي لماذا أهملت حل المسألة التي كلفت بها؟
أنا لم أهملها يا أستاذ، ولكنني وجدت أنها مسألة بسيطة ويجب أن لا أعطيها أي اهتمام،
وهذا هو الخطأ بعينه.
أنا أيضا لم أقم بحلها يا أستاذ.
للسبب ذاته؟
أجل يا أستاذ، إنها مسألة في غاية السهولة، ولذلك لم نعطيها أي اهتمام.
إذن وقعت أنت الآخر في الخطأ ذاته.
نحن لا نجد أي خطأ في ذلك، كان بإمكاننا أن نحلها بسهولة، ولكننا وجدنا أنها لا تضيف لنا شيئا.
إذن ما قولكما فيما قاله الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم؟ إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها.
ماذا تقصد بهذا يا أستاذ؟
أقصد ما قاله شاعرنا العربي إذ قال: لا تحقرن صغيرا في مخاصمة، إن البعوضة تدمي مقلة الأسد.
هل يعني هذا أننا ارتكبنا خطأ كبيرا يا أستاذ؟
خطأ كبير جدا، يجب ألا نستخف بأي شيء مهما كان صغيرا، ولنا في خلق الله للكون آية عظيمة في قدرة الأشياء الصغيرة على تحقيق أعظم الأشياء.
إنني أشعر بالخجل من تصرفي الآن.
وأنا أيضا، وأعدك ألا أستخف بأي مسألة بعد اليوم.
هذا ما أريده من كل واحد منكم. لو نظرنا إلى هذا الكون الكبير الذي أبدعه الله سبحانه وتعالى، هل تعرفون مما يتكون هذا الكون الذي لا يعرف أحد مداه؟
أجل نعرف، إنه مكون من ذرات صغيرة لا ترى بالعين المجردة.
هذا هو ما أريده منكم أن تفهموه جيدا. لقد أبدع الله سبحانه وتعالى هذا الكون من أصغر شيء في الوجود، ليثبت لنا أن الأشياء الكبيرة والعظيمة أساسها هذه الأشياء الصغيرة، وأن أي إنجاز علمي مهما كان عظيما فإنه يبدأ بفكرة صغيرة، وتتنامى الأفكار إلى أن تقودنا إلى الإنجاز العظيم.
معك حق يا أستاذ، إنه درس لنا من ديننا الحنيف ومن قرآننا الكريم الذي كشف لنا عن إبداع الخالق سبحانه وتعالى.
هل تريدون آية عظيمة تتجلى أمامنا ونشعر بالرعب كلما سمعنا بها؟
ماذا تقصد يا أستاذ؟
أقصد القنبلة النووية.
يا إلهي، لا أستطيع أن أفكر بهذه القنبلة لأنها كابوس يؤرق البشرية كلها.
هذا الكابوس، هل تعرفون ما هو الأساس الذي أقيم عليه؟
أجل يا أستاذ، نعرف أن أساسه الذرة ونواتها.
هل عرفتم الآن أن الاهتمام بالأشياء الصغيرة هو الذي يؤدي إلى الأشياء الكبيرة؟ وأنا أعطيتكم هذه المسألة ليس من أجل أن أعرف إن كنتم تستطيعون حلها، وإنما من أجل أن أعرف كيف تتعاملون مع الأشياء، وهل تعطون للأشياء الصغيرة نفس الاهتمام الذي تعطونه للأشياء الكبيرة.
أرجو من الله أن تكون قد وعيت الدرس جيدا يا سامر.
أجل يا أبي، لقد كان درسا يجب علي أن أتعلمه حتى أعرف كيف أتعامل مع كل الأمور بنفس الاهتمام والجدية.
لكن ماذا يا ولدي؟
أنا أفكر في الحكمة الإلهية العظيمة يا أبي.
في أي حكمة يا بني؟
حكمة وضع سره في أصغر خلقه. لماذا أبدع لنا هذا الكون العظيم من ذرات صغيرة وهو قادر على إبداعه من أعظم الأشياء؟ ولماذا جعل من الذرة والنواة قوة تدميرية رهيبة تعجز عنها مئات آلاف الأطنان من المتفجرات؟
حكمته آية للناس يا ولدي، آية تقول لهم إنهم قادرون على تحقيق أعظم الإنجازات من خلال اهتمامهم بأبسط الأشياء وأصغرها.
هكذا يمكننا تصور الذرة، النواة في الوسط، وهي مركبة من بروتونات مشحونة إيجابيا ومن نيوترونات حيادية غير مشحونة بشيء، وحول النواة المدارات التي تسير عليها الإلكترونات وهي الشحنات الكهربائية السلبية.
أعرف هذا أيها الحاسوب العجيب، لكنني أريد أن أعرف عن القنبلة النووية التي ضربها لنا الأستاذ مثالا على قوة التدمير الرهيبة التي تتولد عن الذرات.
ترتبط الجزيئيات التي تشكل نواة الذرة.
تقصد البروتونات والنيوترونات أيها الحاسوب العجيب؟
أجل أيها الفتى، البروتونات والنيوترونات التي تتكون منها نواة الذرة.
وما هو المبدأ الذي تقوم عليه القنبلة النووية أو الذرية أيها الحاسوب العجيب؟
هذه البروتونات والنيوترونات مرتبطة مع بعضها البعض بقوة نووية خارقة، ولذلك فإن فصلها بمعرفة خصائصها واكتشاف أعمق أسرار المادة بالدخول إلى أجزائها الحميمة لا يتم إلا بوسيلة واحدة.
ما هي هذه الوسيلة أيها الحاسوب العجيب؟
الوسيلة الوحيدة هي اصطدامها بجزيئات أخرى كالبروتونات والإلكترونات والدوتونات والهيليونات. هذا هو المبدأ الذي تقوم عليه القنبلة النووية.
كيف أيها الحاسوب العجيب؟
عن طريق المسرعات أيها الفتى.
ماذا تقصد بالمسرعات أيها الحاسوب؟
المسرعات الضخمة هي التي تزود الجزيئات بسرعة تقارب سرعة الضوء، فتتجه هذه الجزيئات نحو الهدف الذي اختير لها، والذي ترابط أمامه أجهزة الرصد التي تسمح لها بتصوير الأحداث النووية الخاطفة.
ما هي أنواع هذه المسرعات يا أبي؟
لا داعي لمعرفة أنواع هذه المسرعات يا ولدي، المهم أن هذه المسرعات تطورت منذ المسرعة التي توصل إليها الأمريكي فان دي جراف والتي تبلغ ملايين الفولتات، إلى المسرعة المستديرة التي توصل إليها العالم الأمريكي عام 1934 والتي تبلغ 20 مليون إلكترون، ثم انطلقت المسرعات الأخرى بعد ذلك من مئات الملايين من الفولتات إلى مليارات الإلكترونات أو الفولتات.
غريب أمر الذرة يا أبي.
في المركز الأوروبي للبحوث النووية في جنيف يصل المستوى إلى 28 مليارا من الفولتات، وفي الولايات المتحدة كانت هناك مسرعة وصلت إلى 33 مليارا من الفولتات، وفي روسيا هناك مسرعة سيربوخوف التي وصلت إلى 76 مليارا، وهذه المسرعات في تطور مستمر لدرجة أننا لا نعرف مداها كل دقيقة ولحظة وثانية.
لا 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 أريد أن أراك.
يجب أن تراني أيها الفتى.
لا، أنا أكره القنابل الذرية والنووية، أكرهها ولا أحب أن أراها.
ولماذا تكرهني؟
ألا تعرفين لماذا أكرهك؟ هل نسيت ماذا فعلت بناكازاكي وهيروشيما؟ هل نسيت الملايين الذين قتلوا وشردوا وشوهوا بسببك؟
لا، لم أنس ذلك، لكنني علم يجب أن تعرفه.
كل ما أريده أن تذهبي عني، فأنت طابوس كبير يهدد الكرة الأرضية.
لا تهرب أيها الفتى، ماذا يفيدك هروبك مني؟ إن معرفتك بي أهم بكثير من هروبك مني، وأنا الآن لا أريد بك الشر، إنني أريدك أن تأتي معي.
إلى أين؟
إلى المفاعل النووي حيث أقيم.
ماذا؟ أنا أذهب بقدمي إلى المفاعل النووي.
أجل، وماذا في ذلك؟
لا، هل نسيت ما حدث في الهند وفي تشيرنوبل حين تسرب جزء بسيط من المفاعل فلوث كل المنطقة وجنى على الملايين من أهلها؟ لا لا، لن أتحرك من هنا.
بل ستأتي معي كي تعرفني جيدا.
وماذا فعلت؟ تسألني ماذا فعلت؟ ماذا ستفعل أنت إذا فرض عليك هذا الأمر؟ أذهب رغما عني، وهل يستطيع أحد أن يواجه القنبلة النووية؟
أجل، هذا ما حدث، وهناك تعرفت على السيد يورانيوم.
السيد يورانيوم؟ من يكون السيد يورانيوم؟
إنه ليس سيدا، وإنما أقول عنه هذا الكلام للتبجيل والاحترام فقط.
إذن ماذا يكون؟
إنه معدن إشعاعي النشاط، وهو أثقل العناصر الطبيعية، حيث تحوي ذرته عددا كبيرا من البروتونات والنيوترونات، إذ تحتوي على 92 بروتونا و143 نيوترونا. أما اليورانيوم المشع فتحتوي ذرته على 235 نيوترونا.
وما دخل اليورانيوم بهذه القنبلة النووية؟
ما دخل اليورانيوم بالقنبلة النووية يا صديقي؟ إنه أصل هذه القنبلة الرهيبة، صدقني.
سيد أنريكو فيرني، أقدم لك هذا الفتى كي تقوده بجولة في المفاعل النووي ليتعرف على كيفية إنتاج القنبلة الذرية أو النووية.
أهلا وسهلا بك أيها الفتى.
أنا لا أذهب مع الغرباء، أريد أولا أن أعرف من أنت.
أنا الفيزيائي الإيطالي الذي قام بتحقيق أول مفاعل ذري في العالم قبل إنتاج أول قنبلة نووية، ونتيجة لأبحاثي في هذا المجال حصلت على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1938.
من نوبل هذا؟
ماذا تقول أيها الفتاة؟
لا 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 أقول شيئا، ولكنني أتساءل إذا كان نوبل قد أنشأ جائزة للسلام بعد أن اكتشف أن اكتشافه للديناميت سيسبب كوارث للبشرية، فماذا ستفعل أنت يا من جعلت كابوس الموت يخيم على البشرية كلها؟
أيها الفتاة، عليك أن تقف بإجلال واحترام في حضرة العلماء.
حسنا، إنني أقف بإجلال واحترام أمام العلم الذي يخدم البشرية، وليس أمام العلم الذي سيقودها إلى الفناء والدمار.
ما كان عليك أن تترك هذا العالم يا أسامة.
لماذا؟
كي تتعرف على أسرار علم القنبلة النووية، إنه من أهم العلماء الذين وقفوا على أسرارها.
كيف؟
لقد اكتشف هذا العالم أن النشاط الإشعاعي الذي يتمتع به اليورانيوم لا يمكن كبحه إلا بالماء الثقيل.
بالماء الثقيل؟
أجل يا وسام، هذا الماء هو الذي يكبح نشاط إشعاع اليورانيوم، فإذا توقف كبح الماء الثقيل للنشاط الإشعاعي لليورانيوم فإنه يعود إلى فعاليته من جديد، وهذه الفاعلية تثير بدورها انشطارا نوويا جديدا من اليورانيوم ترافقها حزم جديدة من النيوترونات، وهذا بدوره يؤدي إلى التفجير النووي الهائل للقنبلة النووية.
وماذا عرفت من هذا العالم أيضا؟
عرفت أنه فكر مع مساعده الأمريكي المجري الأصل ليو زيلار ببناء شبكة من اليورانيوم والجرافيت النقي على شكل طبقات متعاقبة يبلغ تراكمها حجما خطيرا يصبح بعده التفاعل المتسلسل قابلا للانطلاق.
وما هي مهمتكم في هذا المفاعل؟
نحن لا نعرف إن كنا سنموت أو ستكتب لنا الحياة، ولكننا مصممون على خوض هذه العملية كما يفعل الانتحاريون تماما.
أرجو أن تعرفنا على مهمتكم بالتحديد.
نحن على أهبة الاستعداد للتدخل لدى ظهور أي طارئ مقلق ولإيقاف التفاعل.
كيف؟
برش المحلول القادر على امتصاص النيوترونات.
كما سمعتم أيها السادة، نحن الآن أمام لحظات حاسمة، ومن هنا سوف يسمع الأستاذ كونانت رئيس مكتب الأبحاث العلمية في جامعة هارفارد إن كانت التجربة ستنجح أم لا. إنها لحظة حاسمة جدا أيها السادة. ها؟ ماذا؟ ماذا؟ هل نجحت التجربة؟ أجل أجل، لقد نجحت التجربة، ونحن نقول الجملة التي ستبقى في ذاكرة العالم كله: لقد بلغ البحار الإيطالي العالم الجديد.
ماذا تعني هذه الجملة؟
هذه الجملة تعني أن تجربة العالم الإيطالي أنريكو فيرمي في بناء أول مفاعل نووي في أمريكا قد نجحت.
ومن هذا المفاعل انطلقت القنبلة الذرية الأولى؟
أجل، من هذا المفاعل انطلقت القنبلة التي قتلت وشوهت وشردت الملايين في اليابان.
تجارب شرها أكثر من خيرها.
في البداية أجريت تجارب تمهيدية على نطاق ضيق، ثم جرى الانتقال إلى اختبار أوسع نطاقا.
أين؟
لقد تم بناء المفاعل الأول تحت شرفات الملعب الجامعي في شيكاغو، وهو أوسع مكان مسقوف أمكن استعماله.
وهل رأيت ذلك المفاعل البسيط؟
طبعا، كان المفاعل عبارة عن كرة يبلغ طولها 8 أمتار، وقد تم بناؤه في 12 من كانون الثاني عام 1942.
أيها السادة، نحن الآن مع حدث العصر، مع الحدث الذي سيبقى ماثلا في ذاكرة الإنسانية أجيالا وأجيالا وأجيال. أيها السادة، نحن الآن أمام أول مفاعل نووي في العالم، المفاعل الذي يقوم عليه أعظم علماء العصر الإيطالي إنريكو فيرمي. أيها السادة، أرى الآن أمامي فريقا انتحاريا يقف على قمة هذه الكرة العجيبة. أقول فريقا انتحاريا لأن هذا الفريق المؤلف من 3 فيزيائيين شباب سوف يكون في مواجهة مع الموت المحتم إذا لم يعمل هذا المفاعل بالشكل السليم. أيها السادة، أترككم للحظات مع أحد أعضاء هذا الفريق الانتحاري ليحدثكم عن هذه التجربة العظيمة.
نعم، كما قلت لك نحن فريق من الانتحاريين، لا تفصل بيننا وبين لحظة الموت أو الحياة سوى دقائق معدودة.
لكنهم يقولون أن هذه المفاعلات النووية يمكن أن تخدم البشرية عن طريق توليد الطاقة الكهربائية.
هذا صحيح، ولكن حتى مفاعلات الطاقة النووية التي تولد الكهرباء أصبحت خطرا على البشرية، كما أن النفايات النووية التي تنتج في العالم أصبحت تلوث كل مكان، مما جعل العالم كله يتكتل ضدها.
معك حق، فأنا دائما أشاهد المحتجين في مختلف أنحاء العالم الذين يحتجون على وجود هذه النفايات النووية على أرضهم.
ترى هل كانت القنبلة النووية شرا لا بد منه؟
القنبلة النووية، نعم إنها شيء عجيب. سننتقل بكم في الحلقة القادمة إلى عالم جديد، إنه عالم السيارات. تابعونا.
اقرأ يا إنسان، اقرأ اقرأ حتى تعلم، اقرأ اقرأ كي تتعلم، اقرأ يا إنسان، اقرأ يا إنسان.
القنبلة النووية تعني لنا الدمار، دمار للبشرية في هذه الأقطار. القنبلة النووية.
أصدقائي وأحبابي، حان وقت الفراق.
واحة جديدة ومساحة جديدة للأصدقاء الصغار يوم السبت المقبل بعد صلاة الظهر وبعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى. ولا تنسوا كذلك المشاركة بأصواتكم الجميلة في البرنامج الأسبوعي أحباب الله يوم الجمعة المقبل إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. إلى أن ألقاكم أستودعكم الرحمن.
لكم مني تحية أنا ملاك مرحس، وكذلك من صديق الحبيب
عبد الرحمن علاء الدين العلوي.
نلقاكم على خير.
نتابع كل ما هو مفيد وممتع. واحة الأحباب لكل الأحباب، ويا مرحبا فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دمت إذاتنا سندا، ودام ذخرك لينا، ودام ذخرك لينا، ودام ذخرك لينا. على ذكر الله التقينا أحبابا مؤمنين، على ذكر الله التقينا أحبابا مؤمنين.